الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، ما زلنا في باب بيان شيء من أنواع السحر، ومن باب التنبيه تكلمنا في درس ماض على قضية الخط، كان طريقته في الخط وأنهم يضعون خطوط عشوائية ثم يحذفون خطين خطين، فإذا بقى خط واحد أنهم يتفاءلون بذلك ويتجهون إلى ما أرادوا، والصواب أنه إذا بقى خطين إذا بقى خطان الصواب إذا بقى خطان يحصل لهم التفاؤل والاتجاه إلى ما أرادوا والمضي فيما أرادوا، وإذا بقى خط واحد انكفوا عن ذلك. توقفنا في هذا الباب عند قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من المجال لسحرا، وعند قول الشارح رحمه الله يعني قوله إن من البيان لسحرا، قال أهل إن التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستمد به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. نسأل الله الثبات الاستقامة على الهدى. وهذا البيان البيان السيء البيان الباطل يحصل منه هذا الأمر، وأما البيان الحق فهو على العكس من ذلك، فيه صرف الناس عن الباطل وعطف الناس على الحق. قال رحمه الله يعني وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطن الباطل ويبينه فهذا هو المنذور، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. وبالجملة فالبيان لا يكمل إلا إذا لم يحل إلى حد الإسهام والإطنان وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث في حديث الباب وحديث من يبغض البلوغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، فهو أحمد أبو داود والحديث لا يثبت، لكن قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التنطع وبين هلاك المتنطعين، فالتكلف تكلف البلاغة والتقعر بالكلام التشدق بالكلام ليس من الأمور المهمولة. قال رحمه الله يعني في مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجلد، الثاني تفسير العيافة والطرق، الثالث أن علم النجوم نوع من السحر، الرابع العقد مع النفس من ذلك أي من السحر، الخامس أن النميمة من ذلك أي من السحر، ألم يكن من عضه. وقد سبق أن تبين لنا أو تبين فيما سبق أن العض من معانيها السحر، كما نقل عكرمة عن أهل قريش، وأن العضة في لغة قريش المراد من ذلك السحر. قال السادس أن من ذلك بعض الفصاحة، ما هو كل الفصاحة، يقول بعض الفصاحة داخل في السحر، وهذا يدل على أن المؤلف يحمل الحديث على المعنى المذموم، إن من بين السحر يحمل الحديث على المعنى المذموم، وأن البلاغة التي فيها صرف الحق صرف الناس عن الحق وعطف الناس على الباطل ما هي السحر وهذه البلاغة المذمومة؟ قال رحمه الله عليه: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال الشارح: الكاهن هو الذي يأخذ من مسترق السمع. مسترق السمع هم الجن كما هو معلوم. إنا كنا نأخذ منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الله يجد له شهابا رصدا. مسترق السمع كان عن طريق الجن، وإن مقاعد الشياطين والجن في أي موضع؟ كيف؟ في أي موضع من الجنون مقاعد الجن الذين يسرقون السماء؟ فوق العنان، فوق السحاب، يصعد بعضهم فوق بعض إلى السحاب، فمقاعدهم فوق السحاب. قال: الكاهن هو الذي يأخذ من مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى خلق السمع بالشهور، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يقوم به الجن مواليه من الإنس من الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، وهذا غير حقيقي ولا غير نسبي، هذا غير نسبي، فأكثر ما يقع من جهة هؤلاء الكهنة والعرافين فيما يتعلق بالأشياء الغائبة مما هو واقع في الأرض، أي غائبة بالنسبة لمن لم يكن حاضرا عند تلك الأشياء، وليست بغائبة عند من كان شاهدا لها. فإن الجن قد يخبرون الكهان عن أمر حصل في البلد وفي قرية من القرى. هذا الأمر بالنسبة لمن كان بعيدا عن محل الحادث يعتبر غيبا، وبالنسبة لمن كان حاضرا في موضع الحادث لا يعتبر من الغيب. فإخبار الكاهن على أمر خاص في الأرض داخل في الغيب النسبي، وهو الغيب الحقيقي. الغيب الحقيقي الله عز وجل اختص بعلمه، قل لا يعلم من في السماوات ولا من الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أما الغيب النسبي فقد اطلع عليه بعض الخلق دون بعض، فهو غيب بالنسبة للناس وليس بغيب، أو بالنسبة لبعض الخلق وليس بغيب بالنسبة لآخرين. وادعاء الغيب الحقيقي الكفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام، الذي يقول أنه يعلم الغيب الحقيقي أي ما سيكون في المستقبل، هذا كفر بالله عز وجل مخرج عن ملة الإسلام. أما الغيب النسبي كما عرفنا هذا يمكن الاطلاع عليه، يمكن الاطلاع عليه سواء عن طريق الجن والشياطين أو عن طريق الوسائل الحديثة، ربما عن طريق الاتصال في الأيام يخبرك من هو مشاهد للحادث عن طريق التلفون، فتعلم أنه غائب عن من حولك، من حولك لا يدري عن ذلك الخبر، وأنت الخبر حصل في بلد من البلدان ومدينة من المدن عن طريق التواصل الحديث. فهذا داخل في الغيب النسبي. الغيب الذي يختص الله به هو الغيب الحقيقي، ما سيكون في المستقبل. والمولد يقول: أكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخرج به الجن موالين من الإنس عن أشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه جاهلا كشفا وكرامة. وقد اقتدى بذلك كثير من الناس يظنون ذلك أن يخرجهم عن الجن وليا لله، وهذا من أخطر الأمور، أن الشخص لا يميز بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، من أخطر الأمور، تجعل ولي الشيطان وليا للرحمن، هذه من أخطر الأمور. ولشيخ الإسلام كما عرفنا كتاب حسن في ذلك اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فهناك من يظن أن الكهنة من أولياء الرحمن وأن السحرة ولي من أولياء الرحمن، ربما يظن في أهل الخير والصلاح العداوة، وأنهم هؤلاء أولياء اليهود والنصارى، وأنهم هؤلاء أعداء الدين وأعداء الأولياء وأعداء الصالحين، وأن هؤلاء كذا وكذا، فتنعكس عليه الموازين، فيعتقد أن أولياء الشيطان أولياء الرحمن وأن أولياء الرحمن أولياء الشيطان، وهذا هو الضلال البعيد. قال: وقد اقتضى بذلك كثير من الناس يظنون ذلك بقولهم عن وليا لله ومن أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي أغويتم أناس كثر، ما هو قليل، أغووا أناس الكثر وأضلوا الكثير من الإنس، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، جبلا أي خلقا كثيرا. ولما صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فالأكثر هم الذين اتبعوا الشيطان. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي أغويتم الكثير من الإنس. والجن، والله عز وجل وجه الخطاب إلى الجن وما أجابه، كما في الآية: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وأجاب أولياء الجن الإنس، أجاب عن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، نحن استمتعنا بهم وهم استمتعوا بهم، الأمر الشرك، الأمر الشرك. وهذا حاصل في الجن والإنس، وإن كان استمتاع الجن أشد، لأنه صرفوا لهم أنواع العبادة من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل عليهم، وتقربوا إليهم بأنواع القرب، صرفوا العبادة التي لا تكون إلا لله عز وجل، صرفوها للجن والشياطين. وأما الإنس استمتعوا بشيء من حطام الدنيا، استمتعوا بالجن يخبرونهم عن بعض المغيبات، ربما يطيرون ببعضهم في الهواء ويجعلونه يسير على الماء، أو يعلمونهم السحر والشيء من الباطل، ويتكسبون أموال الناس بمثل هذه الأشياء، فحصل تمتع من الجانبين، وإن كان النصيب الأكبر في جانب الجن والعياذ بالله. وقال أولياءهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، اعترفوا وأقروا على أنفسهم، فأجابه الله عز وجل بقوله: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال المؤلف رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتى عظاما فسألوا عن شيء فصدقه بما يقول، لم تقبل له صلاة 40 يوما. والمؤلف عزا الحديث بهذا اللفظ الإمام مسلم، صحيح أن رواية لمسلم ما فيها فصدقه، صدقه لم يروها الإمام مسلم، وإنما رواه الإمام أحمد في المسند، وهكذا في قضايا الصحابة. فالإمام أحمد زاد في رواية في هذا الحديث هذه اللفظة فصدقه، لفظ فصدقه زاد الإمام أحمد في رواية عن يحيى بن سعيد القطان. والإمام أحمد جبل من جبال الحفظ والإتقان، ولم يتفرد بها، وقد تابعه عليها عبد الرحمن بن منصور الحارثي في رواه ابن بطه في الإبان الكبرى، فلم يتفرد الإمام أحمد بهذه اللفظة، بل تابع كما عرفنا عبد الرحمن بن منصور الحارثي في مروان بن غطان في الإمام الكبرى، وإن كان اللفظ فيها شيء من الإشكال. رواية ابن مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء، من أتى كان عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواية ابن مسلم هذه ذكر التصديق، فيها أن هذا الحكم على من سأل الكاهن والعراف لم تقبل له صلاة 40 يوما. في خالد الصحيح ذكر التصديق والحكم بالكفر، صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا جاء خالد الصحيح بن هريرة وفي غيره، ذكر التصديق والحكم هو الكفر، ما مجرد عدم قبول صلاة 40 يوما. نقرأ ما ذكر الشارع حول هذا الحديث، وإن شاء الله يكون التحديث في موضع. قال الشارع رحمه الله: قول عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفظة. ذكر ابن سعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قول من أتى عرافا، سيأتي بين العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله، سواء صدقه أو شك في خبره، لأن في بعض الروايات الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يقول في بعض الروايات الصحيح، هذا يشك أنه في رواية الصحيح ذكر فصدقه. إن وجد هذا في بعض النسخ من مسلم فالله أعلم، أما النسخة المشهورة المتداولة من نسخ صحيح من مسلم ففي هذا اللفظ فصدقه، لكن هل هو موجود في بعض النسخ؟ الله أعلم. لكن كما عرفنا الرواية المعروفة في صحيح مسلم على النسخ المتداولة المشهورة ما في هذه اللفظة فصدقه، لكن كما عرفنا أثبت الإمام أحمد في مسنده وفي فضائل الصحابة، ورواية ابن مسلم من طريق محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد، والإمام أحمد روى عن يحيى بن سعيد، فمحمد بن المثنى لم يرويها ورواه الإمام أحمد، وكما عرفنا لم يتفرد بها مع ثقته وإمامته وحفظه وعلو مكانته رحمة الله عليه، زادها للزيادة وقد توبي عليه كما عرفنا. والأصل أنها نعم عدم توهين الاعتقاد، هذا الأصل عدم توهين الاعتقاد، لا سيما مثل هذا الإمام الجبل على أنه كما عرفنا لم يتفرد بها. كيف هو مسعود الثقفي ذكره مسعود الثقفي كان عندي هنا نصه ما يعني ينظر هذا التصويت بمسعود الدمشقي ينظر، لكن على حسب ما هو مذكور في الصحة هنا ذكره مسعود الثقفي، لكن يراجع هل في يعني خطأ. طيب قال: طيب قال فإن في بعض الرواية الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قول لم تقبل له صلاة، إن كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ يعني كيف بالكاهن؟ لكن السائل الكاهن لم تقبل له صلاة 40 يوما، فكيف بالكاهن؟ الكهن لا شك أنه كافر خارج عن ملة الإسلام. قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة لسقوط الفرض عنه. إذا المراد بعدم القبول أي أنه ليس فيها أجر وثواب، أما من حيث الإجزاء سقوط الواجب فإن الواجب يسقط، يجب عليه أن يصلي تلك الصلوات وليس له أجر ولا ثواب، مع أن الفرض يسقط إذا يلزم بإعادة الفرض مرة أخرى. قال وغير معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزية بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة انتهى مرخصا. كيف؟ لماذا؟ نعم هذه الوقت صحيح المسلم. نعم لا أنا هو يقول فإن في بعض الروايات الصحيحة في بعض يتوهم على أنه موجود في بعضها غير هذا عبارة ال نعم عبارة الشارح يقول فإن في بعض الروايات الصحيحة يعني توهم على أنه ربما موجود في بعض النسخ أو بعض الروايات خلاف هذا، لكن الله أعلم هل هذا موجود أو أنه قال ذلك باعتبار أن الشيخ الإسلام عبد الوهاب روى الحديث بهذا اللفظ وعزاه الإمام مسلم فاحتاج أن يقول مثل هذه العبارة، لكن كما علمت في النسخ المتداولة المشهورة ما هي موجود هذه اللفظة فصدقه. قال وفي الحديث النهي عن اتيان الكفار ونحوه. قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم ليتعاطى شيء من ذلك من الأسواق وينكر عليه مشد النكير وعلى من يجيء إليهم، ولا يقتل بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عليه وسلم قال من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه داود. وهذه الرواية فيها ذكر التصديق والحكم مختلف، فقد كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل على محمد هو القرآن، وفي القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون، فالذي يصدق الكهان فقد نعم يصدق الكهان فهو كافر بما أنزل على محمد، يعني الذي أنزل على محمد القرآن في مثل هذه الآية وغيرها من الآيات الدالة على أن علم الغيب يختص الله به. شهدنا من ذلك أن هذه الرواية فيها قيد التصديق والحكم يختلف، الحكم الكفر فقد كفر بما أنزل على محمد، لكن الإشكال كما عرفنا في الرواية التي في المسند فيها ذكر التصديق والعقوبة لن تقبل له صلاة 40 يوما، يأتي الكلام على ذلك مشيئة الله. نقرأ ما ذكره الشارع. قالوا في رواية أبي داود أو أتى امرأة، قال مسند امرأة حائرا أو امرأة أو أتى امرأة، قال مسند امرأة في دبرها فقد برها مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، في تكرار صح؟ وفي تجاوز أو أتى امرأة، قال مسدد امرأة حائضا أو أتى امرأة، قال مسدد امرأة في دبنات، طيب فقد بنوا زعلهم لأن ما في تكرار. قال فنقل هذا الحديث من السنن، فنقل هذا الحديث من السنن حذر منها للجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. قال المصنف رحمه الله الأربعة من الحاكم وقال صحيح على شرطهما، هنا سقط في الأصل، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال الشارح هكذا بيض المصنف اسم الراوي وقد روى أحمد البيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. قول من أتى كاهنا قال بعضهم لا تعارض بين هذا والحديث من أتى عرافا فسألوا عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هنا قد كفر بما أنزل على محمد، وفي الحديث الآخر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وجد تعارض في الرواية التي فيها لفظ التصديق فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هنا التعارض بين الروايتين بهذا الاعتبار، فإن في تلك الرواية ذكر التصديق والحكم أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وفي هذا الحديث ذكر التصديق والحكم فقد كفر بما أنزل على محمد. قال بعضهم لا تعارض بين هذا وحديث أتى عراف مسألة عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، يعني إذا قلنا أنه المراد بقوله قد كفر بما أنزل على محمد أن المراد من أجل الكفر الأصغر، يبقى تعارض ولا ما في تعارض؟ ما في تعارض، لأن الذي لا تقبل له الصلاة 40 يوما قد يقال أن هذا كافر الكفر الأصغر، فما في تعارض إن حملنا الكفر على الكفر الأصغر. وبهذا حمله العلامة ابن القيم في مدارج السالكين نقول بذلك الكفر الأصغر. فإذا حملنا الحديث على هذا المعنى فلا يبقى تعارض بين الحديثين، فالذي لا تقبل له صلاة 40 يوما هو الذي كفر بما أنزل على محمد، فذلك حصل من تصديق وهذا حصل منهم التصديق. فلهذا يقول هذا على كل من يقول هو كفر دون كفر، أما على كل من يقول بظاهر الحديث أنه الكفر الأكبر فقد كفر بما أنزل على محمد كفر بالقرآن أي الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، قال بيسر عن وجه الجمع بين الحديثين، فهنا يحصل الإشكال. إذا حملنا الكفر على الكفر الأكبر، إذا قلنا أن لفظ تصدقه في حديث بعض زوار النبي عليه الصلاة والسلام ما هي ثابتة فما في إشكال، ما في إشكال ولا نحتاج إلى جمع. وإن قلنا بأنها ثابتة فإنه رواه كما عرفنا الإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام أحمد من جبال الحفظ والعلم والتثبت والإتقان وقد توبي عليها. وقلنا أن المراد بالكفر هو الكفر الأكبر المخرج من الإسلام، هنا يحصل شيء من الإشكال، كيف يقال فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ من هو الذي إذا صدق الكفران لا يكفر الكفر الأكبر وإنما لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ ومن الذي إذا صدق الكفران والعرافين يحصل له الكفر الأكبر ويخرج عن ملة الإسلام؟ فهذا يحتاج إلى شيء من الجهل، والشارع هنا ما تعرض له، لهذا قال على هذا قول من يقول هو كفر دون كفر، إما على قول من يقول بظاهر الحديث يسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. فقد يقال مثلا من أوجه الجمع ما ذكروا بعض أهل العلم في الشفع زي ما رحمه الله عليه أن السائل يختلف، قد يسأل الكفران والعرافين ويصدقهم بما يقولون وهو لا يدري أن هذا التصديق تكذيب للقرآن، أي جاهل ما يعرف أن هذا تكذيب للقرآن وأن إذا صدق الكفران فقد كذب القرآن، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. وإذا كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا هو في آيات متعددة، ومع هذا صدقهم ويعلم آيات القرآن أن هذا هو الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، هذا من أوجه الجمع مما ذكره الشيخ العظيم رحمه الله عليه. وهكذا قد يقال أن المراد بقوله فصدقه أي صدقه بأنه يعلم الغيب، فإن هذا هو الكفر الأكبر، من صدق أن الكاهن يعلم الغيب أن هذا هو الكفر الأكبر. الكفر والكفر بأمة الإسلام، لكن إذا صدقه بما يقول وهو لا يعتقد أنه يعلم الغيب، صدقه لكن يقول يعتقد الكاهن ما يعلم الغيب، لكن يقول الكاهن معه شياطين، الشيطان قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستلف السمع، فقد يكون هذا الشيء الذي أخبر به الكاهن من الحق الذي استرقه الشيطان فيصدق بهذا الاعتبار، لا أن الكاهن يعلم الغيب، ويقول الكاهن لا يعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فأتى الكاهن عنده جن، هذا المسألة كأن الكاهن كأن الشيطان سرقها من السمع من كلام الملائكة، فصدقه باعتبار ذلك لا باعتبار أن الكاهن يعلم الغيب، قد يقال أن هذا الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه ما صدقه على أنه يعلم الغيب ولا اعتقد أنه يعلم الغيب، وأما إذا اعتقد أن الكاهن يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد يقال مثلا يحمل حديث فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما في الغيب النسبي، في الغيب النسبي لا في الغيب الحقيقي، فإن الكهنة لا يصدقون لا في الغيب الحقيقي ولا في الغيب النسبي، فإذا ذهبوا سألهم عن الغيب النسبي عن بعض المشروبات التي سرقت عليه وبعض الضوائع التي ضاعت عليه، فأخبروا عن مكانها وعن موضعها وأن في كذا كذا وسرقها فلان لفلان، فصدقهم بما يقولون أن هذا الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإذا صدقهم بغيب حقيقي في أمر المستقبل أن هذا الذي كفر بما أنزل على محمد. فعلى القول بصحة اللفظة وأن المراد بالكفر في الحديث هو الكفر الأكبر المخل عن مية الإسلام، وهو الظاهر أنه الكفر الأكبر المخل عن مية الإسلام، فيمكن أن يجمع مثل هذه الجمعات، فظاهر هذا المراد بذلك الكفر الأكبر، قال فقد كفر بما أنزل عن محمد، إيه كفر بالقرآن، ظاهر هذا هو الكفر الأكبر، فإن الكفر بالقرآن كفر أكبر، الكفر بالقرآن هذا الموضع يعني تكذيب القرآن، تكريم ما أخبر الله به من أنه اختص بعلم الغيب، وهذا هو الكفر الأكبر المهر لعلم الإسلام، فظاهر الحديث أن المراد به الكفر الأكبر المهر لعلم الإسلام، فيحتاج حينئذ الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الماضي، ويمكن أن يجمع بمثل تلك الجمعات، والله أعلم بمراد رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشام رحمه الله عليه وظاهر الحديث انه يكفر متى اعتقد صدق باي وجه كان، وكان غالب الكفار قبل النبوه انما ياخذون عن الشياطين. قول فقد كفر من انزل على محمد، قال الطيب المراد بالمنزل الكتاب والسنه، انتهى. قال وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا يوقع عن الملة، أم يتوقف فلا يقال يخرج عن الملة أو لا يخرج، وهذا أشهر رواية عن أحمد رحمه الله، أي التوقف أشهر رواية عن أحمد التوقف، لا يقال يخرج عن الملة أو لا يخرج أو لا يخرج عن الملة، لكن كما عرفنا ظاهر الحديث الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام باعتبار أن علم الغيب اختص الله به، فمن ادعاه فقد كفر، ومن صدق الكافر في من دعاهم من الكفر، من صدق الكافر في من دعاهم من الكفر هو شريكه في الكفر والعياذ بالله، وباعتبار أن الكافر بما أنزل على محمد هو مكذب بما أنزل على محمد هو القرآن، مكذب ما أخبر الله به من أنه لا يعلم الغيب إلا هو، وهذا لا يكون من قبيل الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله والأبي أعلى بسند جيد عن مسعود مثله موقوفا. قال شعب يعلى اسمه أحمد بن علي أهل المعاني المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، وعن يحيى بن معين وابن قيثمة وابن أبي شيبة وخلق، وكان الأئمة الحفاظ من سنة 300. وهذا أثر رواه المزدر أيضا ولفظه لا تكاهن أو ساخرا فصدقوا بما يقول فقد كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي دليل على كفر الكاهن والساخر لأنهم يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهم يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا. نقف عند حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. إلى هنا والحمد لله.